لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية الثانية 33 بعد 136، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 17 من شهر رجب لعام 45 و400 و400 ألف، وهي بعنوان رسالة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أجاب فيها عن أسئلة في علم القراءات. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يقول سيد الشيخ جمع الله له خير الدنيا والآخرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، ما المراد بهذه 7؟ وهل هذه القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم وغيرهما هي الأحرف 7 أو واحد منها؟ وما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف؟ وهل تجوز القراءة برواية الأعمش وابن محيص وغيرهما من القراءات الشاذة أو لا؟ وإذا جازت القراءة بها فهل تجوز الصلاة بها أو لا؟ أفتونا مأجورين.
نعم، هذه الرسالة تتضمن أجوبة في ما يتعلق بعلم القراءات، وتضمن هذه الرسالة منحيين في هذا العلم. المنح الأول منح عام، وهو ما معنى أن القرآن أنزل على 7 أحرف؟ ما معنى الأحرف هنا؟ هل هي القراءات المعروفة قراءات 7، أو هذه الأحرف يراد بها شيء آخر؟ هذا سؤال عام. ثم منح آخر ومنح خاص يتعلق بخصوص علم القراءات، فهل القراءة المنسوبة إلى نافع وعاصم هذه هي الأحرف 7 أو هي واحد منها؟ ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف؟ وهل تجوز القراءة برواية الأعمش وابن محيص وغيرهما من القراءات الشاذة هذه؟ هل يجوز؟ ولذي القرآن يتلى ويقرأ بها، أم يقتصر على القراءات المتواترة سواء التواتر الأكبر والأعظم 7 أو ما يليه في باقي 10؟ وإذا جاز القراءة بها فهل تجوز الصلاة بها أو لا؟ أو أن الصلاة تختلف عن القراءة كتلاوة؟ هذه عدة أسئلة وجهت لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رجل موسوعي، فكل علم من العلوم لا نقول كان يضرب فيه بسهم يحصل فيه أصله، وإنما كان رحمه الله تعالى إماما فيه. أنا لا أعلم في الحقيقة حسب اطلاعي على كلام الشيخ الإسلام أن علما من العلوم لم يكن إماما فيه. فهو في التفسير آية، ما نقول عالم، آية في التفسير، شهد له بذلك القاصي والدين. بل إن شئت أن تقول له علم شيخ الإسلام في التفسير هل هو أقوى علم مهر فيه، تستطيع أن تقول ذلك فيما يظهر، مع أنه لم يفسر القرآن كله، وكان يمكن أن يفسر القرآن، لكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه اهتم بالأمور التي احتاج إليها أهل زمانه وأهل عصره. ولهذا قد ذكر البعض أن من العلماء في زمانه، لو أن شيخ الإسلام بدلا من الردود وكثرة التوسع في الفرق وكذا فسر القرآن واقتصر على هذا وتكلم في هذه الأمور، لكان قد أثرى ثراء عظيما علوم أو المكتبة الإسلامية في هذا. ولكن شيخ الإسلام أوضح المراد من هذا. ولماذا شيخ الإسلام اعتنى بالردود واعتنى بكلام في الفرق وكذا؟ تجدون هذا موجودا، كلام البزار وغيره، ولماذا اعتنى؟ لأنه قال بأن الكلام في الفروع فيما يتعلق بالفقه وكذا، الكلام في الفروع وهذه الأشياء، هذه قد يجدها الناس عند غيره بكثرة وهي موجودة. أما الكلام في هذه المسائل في أصول الدين والثوابت والكلام في ما يتعلق بالفرق والأشياء هذه ومذاهب الناس وتمييز الصحيح منها والسقيم، هذا أمر كان الناس بحاجة ماسة إليه، فهو رحمه الله تعالى عمد إلى ما احتاج الناس إليه، وهذا من توفيق الله له أولا. الأمر الثاني دليل إن شاء الله نحسبه الله حسيبه، دليل على إخلاصه، لأنه صنف ووسع فيما احتاج الناس إليه. ولهذا العالم الموفق يركز على أبواب أكثر من أبواب بحسب حاجة الناس إلى ذلك. تعلمون أن أحمد رحمة الله عليه كيف أخذت منه مسألة خلق القرآن حيزا كبيرا في زمان لا نقول أهل البدع رفعوا رؤوسهم بهذه، فلو كان الأمر متوقفا على طائفة المعتزلة وفقط لربما هان الأمر كثيرا، لكن أن يتبنى ذلك الخلفاء وأن يحصل أيضا، ليس تبني الخلفاء كفكري وفقط، وإنما أن يبتلوا أهل السنة والجماعة في المسألة عندهم، صارت مسألة كفر وإيمان عند الخلفاء العباسيين المأمون والمعتصم والواثق لما أغر بهم وغرر بهم المعتزلة وظنوا أن هذا هو الدين الذي لا يقبل من العبد سواه. ولهذا لما قتل أحمد نصر الخزاعي من الواثق وعلق في رقبته ورقة تدل على هذا، هذا الكافر يقول في أحمد نصر الخزاعي، هذا الكافر الذي أقمنا الحجة عليه وبينا وآخره، لكنه أصر على هذا الكفر، فهو يقتل كافرا، وكلام المأمون ومراسلات المأمون تدل على هذا. فابن الإمام أحمد محمد رحمة الله عليه ركز على هذه المسألة وشدد فيها رحمه الله، لأن حاجة العصر تحتاج هذا. مثلا قد تأتي بأزمنة الثورات التي قامت في العالم الإسلامي، تجد أهل السنة ينشطون في الكلام في باب الإمامة والخروج وما الخروج والمظاهرات وغير ذلك. ليه؟ لأنها صارت مسألة كبرى في الزمان الذي نعيش فيه، يبقى التركيز على هذا والتمثيل دائما كالخروج على السلطان سلاطين كذا إقامة الأحزاب. قد يقول قائل لماذا الكثرة هذه؟ الكثرة هذه لأن العصر يحتاج إلى هذه المسألة، لأن المسألة ذاك حجمها عند الناس وانشغل بها العامة والعلماء وطلاب العلم والرجال والنساء، وقل من ينطق فيها بالسنة، فلابد من الإكثار الذي تحصل به الحجة وقيام الحجة على الناس. فشيخ الإسلام ماهر رحمة الله عليه في باب الردود والفرق والتمييز وكذا، لأن الحاجة كانت مسة إلى هذا. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لماذا ركز على التوحيد؟ توحيد العبادة، ركز على توحيد العبادة وصنف في ذلك ووسع مصنفاته، لأن الخلل الأكبر كان في عصره وزمانه في باب في هذا الباب الذي هو أخص أبواب الشريعة، توحيد العبادة. فصنف رحمه الله المصنفات التي لم يسبق إلى منوالها، كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، القواعد الأربع وغير ذلك من هذه الكتب والرسائل التي تكفي أمة والحمد لله، ووضع هذا النفس في تلامذته وطلابه وأبنائه حتى خدم هذا الموضوع من مدرسة الشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه بما لا تجد نظيرا لها فيما سبق. إذن علماء السنة كالأطباء ينظرون أدواء الناس فيضعون الأدوية التي تناسب بالقدر والحجم والإيضاح، وهؤلاء حجج الله عز وجل على خلقه، فلهذا نراهم يمهرون في هذا. فشيخ الإسلام ضرب بسهم الإمامة في كل علم من العلوم، علم التفسير، علم الاعتقاد، علم الفقه، علم السيرة، علم الحديث، سبحان من أعطى علم القراءات، سبحان من أعطى هذا الرجل. فهو تكلم في كل علم من العلوم بأخص ما تكلم فيه أرباب المتفرغون له. فإن تكلم في العقيدة فهذا ميدان عظيم رحمة الله عليه من تحقيق المذاهب، حتى إنه لا يفوق طبعا بجدارة أرباب المذهب في تصور مذاهبهم. قد يقول الإنسان منتسبا إلى مذهب الأشعري الماتريدي وكذا ولا يعرف تطور المذهب عبر العصور ولا أئمة المذهب عنده، وإنما قد يكون على طرف من ذلك. شيخ الإسلام يتكلم في الفرقة أعظم مما تكلم صاحب الفرقة فيها، لأن إحاطتها شاملة، نشأة وتاريخ وأصول وأئمة وتطور عجيب جدا. إن تكلم في الفقه فشيخ الإسلام ينقل أقوال وبعمق ولا يقتصر على قول دون قول، بل عنده جمع الأقوال عجيب، وأضاف إلى كثير من الفقهاء الذين يعتنون بجمع كلام الفقهاء مثلا، فتراهم يرجعون يمكن كلام الفقهاء، أما الإلمام بكلام الصحابة وكلام التابعين قد ينظر جدا عند المعتني بالفقه، إنما يعتمد على ذكر المذاهب الأربعة وما تفرع عن المذاهب الأربعة، هذا جل نقولاته. أما مذهب الصحابة، مذاهب الصحابة والتابعين والأئمة الأوزاعي والليث وإسحاق وكذا غير الأربعة، هذا تجد لشيخ الإسلام رحمة الله تبحر فيه، ناهيك عن إحصاء أقوال أئمة المذاهب، ولهذا يرد على الحنابلة في إضافة القول إلى أحمد ويقول لا ليس هذا بقول أحمد، بل المنصوص عن أحمد كيت وكيت، ولم ينص عن أحمد خلاف ذلك. فهو عند إحاطة بالأقوال مهر فيها جدا، ونسبة المسألة إلى مذهب السلف ومن لدن الصحابة بما لا يكون عند غيره بهذا القدر. وأما علم الحديث فهو رحمه الله تعالى أيضا مهر فيه مهارة عظيمة جدا، حتى قيل إن الحديث الذي لا أعرفه ابن تيمية ليس بحديث. وكذلك أيضا ما تعلق بالأصول فقد كان ماهرا فيه مهارة عظيمة جدا، علم الأصول وعلم الأصول السلفي، علم الأصول ليس القائم على تنظيرات المتكلمين، بل هو القائم على مذاهب مذهب أهل السنة والجماعة في هذا، والقواعد والمقاصد العظيمة في الشريعة الإسلامية، فقد اهتم بهذا الباب، باب المقاصد ووضع القواعد الكلية في هذا الباب، ورد على كثير من الأصوليين الذين اعتمدوا على مذاهب المتكلمين. في اللغة حدث ولا حرج، فهو إمام فيها أيضا، واستدركته على سيبوي في الكتاب أيضا معروفة معلومة، عشرات المواضع استدرك فيها على سيبوي. ناهيك عن باب الاشتقاق في اللغة وكذا، المهم أن هذا الرجل مهر مهارة عظيمة، فحينما يتكلم في كل علم من العلوم فهو يتكلم كلام المتخصص، وليس كلام من يلملم بأصول بعمومات العلم لا بخصوصياته. فرحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة ونور الله قبره. نعم،
كلام البزار شيخنا.
نعم،
قال العلامة عمر بن علي أبو حفص البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، ولقد أكثر رضي الله عنه التصنيف في الأصول فضلا عن غيره من بقية العلوم، فسألته عن سبب ذلك والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء، فقال لي ما معناه: الفروع أمرها قريب، ومن قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه، وأما الأصول فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة الوجود والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة والمشبهة والراوندية والكلابية والسليمية وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال، وبان لي أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العلية على كل دين، وإن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم، ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالتهم إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده. فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية.
نعم، يبقى هذا يعني بيان مقصد شيخ الإسلام لماذا توسع في هذا الباب أكثر من غيره. نعم. أي نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذكر كلام أبي عبيد القاسم بن سلام في تعريف الإيمان، قال: قلت ذكر من الكوفيين من قال بذلك أكثر مما ذكر من غيرهم، لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر، وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان، فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك، فكثر منهم من قال ذلك. كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان كثر من علماء خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها، كما جاء في حديث: إن لله عند كل بدعة يكاد بها الإسلام وأهله من يتكلم بعلامات الإسلام، فاغتنموا تلك المجالس فإن الرحمة تنزل على أهلها، أو كما قال.
نعم نعم. فهذا السؤال حول ما ذكرنا فيما يتعلق بالقراءات أمر عام، وهو المراد بهذه السبعة أحرف، ما المراد بهذه الأحرف السبعة؟ هل المراد بذلك اللهجات، أو المراد بذلك الأوجه التي يرجع الاختلاف إليها في لغة العرب، أو ماذا؟ نعم. ثم السؤال الخاص عن قراءة نافع المدني رحمه الله تعالى، والذي أخذ عنه ورش وقالون، وقراءة عاصم ابن أبي النجود رحمة الله عليه، أبي النجود الأسدي، نعم، الكوفي، وكذلك قراءة الأعمش وابن محيصن ومن قراءة الشاذ. نعم.
أجاب الشيخ
ترجم في الحاشية لنافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم أخذ القراءة عن عبد الرحمن بن رمز وشيبة بن نصاح وغيرهما، توفي سنة 69 و100. وأما عاصم بن مهدلة بن نجود الأسدي مولاهم قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وانتهت إليه رئاسة الإقراء بعده في الكوفة، توفي سنة 27 و100. وأما الأعمش فهو أحد القراء الأربعة الشواذ، اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي، إمام جليل، وقرأ على عاصم وقرأ عليه حمزة، عاش بين سنتي 60 و48 و100. وأما ابن محيصن فواحد القراء الأربعة الشواذ، وهو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مولاهم مقرئ أهل مكة مع ابن كثير، كان له اختيار على مذهب العربية فرغب الناس عن قراءته وأجمعوا على قراءة ابن كثير، وتوفي سنة 23 و100. نعم.
قال: الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة كبيرة، فقد تكلم فيها أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرهم، حتى صنف فيها التصنيف المفرد، ومن آخر ما أفرد في ذلك ما صنفه الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي المعروف بأبي شامة صاحب شرح الشاطبية. فأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطا، فيحتاج من ذكر الأحاديث الواردة في ذلك وذكر ألفاظها وسائر الأدلة إلى ما لا يتسع له هذا المكان ولا يليق بمثل هذا الجواب.
ولكن يعني من الاختصار، يعني وعند العلم الواسع، لكن سيعطي جوابا يليق بهذا الاختصار. نعم.
ولكن نذكر النكت الجامعة التي تنبه على المقصود بالجواب، فنقول: لا نزاع بين العلماء المعتبرين بأن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة.
ده اتفاق تنتبه إليه، ليس المراد بأحرف السبعة القراءات السبعة، لأن القراءة ليست هي الحرف، ولأن الأحرف السبعة قبل أن يعرف القراء السبعة والأئمة السبعة هؤلاء وما كانوا موجودين، القرآن أنزل على سبعة أحرف. إيه علاقة هذا بالقراءة السبعة؟ هذه القراءات بعد، وأئمتها بعد، ليس أحد منهم من الصحابة رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن فيهم، بل هم بعد الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف يقال المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع؟ لا، ثم إن القراءات ليس سبع قراءات، هناك القراءات المتواترة العشر، تواتر السبع أعلى طبعا من تواتر الثلاثة، وهناك القراءات اللي هي فقدت شرط التواتر فصارت شاذة، ولهذا مصطلح الشاذة هنا ليس الخطأ، ليست القراءات الخطأ وليست القراءات التي ما يجوز اعتمادها حتى في باب الأحكام، لا، المراد يعني ما لم يتوفر لها شرط التواتر الذي توافر فيه القراءات العشر. نعم، فقطعا القراءات ليست سبعة، نقول هي الأحرف، والأحرف سبعة أئمتها لما كانوا موجودين وقت إنزال القرآن، يبقى القرآن أنزل على سبعة أحرف قطعا، ليس رد بالقراءات السبع ده ابتداء، يبقى في فرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبع. نعم،
ولكن نذكر النكتة الجامعة التي تنبه على المقصود من جواب، فنقول لا نزاع بين العلماء المعتبرين بين الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة، بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر ابن مجاهد، وكان على رأس المئة الثالثة ببغداد، فإنه أحب أن يجمع المشهورة من قراءات الحرمين والعراقين والشام، إذ هذه الأمصار.
نعم، أبو بكر ابن مجاهد هو أول من جمع هذه القراءات، قال في الحاشية كان يلقب بشيخ الصنعة، وهو أول من سبع السبعة في كتابه المشهور السبعة في القراءات، وقد ذاعت شهرته في عهده وازدحمت حلقته، توفي سنة ماذا؟ 24 و300، فكانت القراءة سنة متبعة، مسألة بقى التصنيف والتأليف تأتي بعد، وإحنا هذا نجد في كثير من العلوم يا أخوان بارك الله فيكم، ولهذا إحنا ينبغي أن نقعد قاعدة أيضا مهمة جدا، وهو أن العلم سابق للتصنيف، علم العربية أسبق ولا التصنيف في ذلك والمعاجم وكذا؟ العربية لسان، العربية سليقة، العربية ليست علما علم في كتب ومدارس وحلق، العربية سليقة، العربية الأصيلة سليقة، ثم عن هذه السليقة وضحت التصنيف. كذلك القراءة سنة متبعة، سنة، قرأ النبي، قرأ الصحابة، أخذت عن الصحابة هذه القراءات، وهكذا كما أقرأ نبي عمر، عمر لما سمع ما يخالف ذلك أنكر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ يا عمر، قرأ، اقرأ، قرأ، قال هكذا أنزل، هكذا أنزل، هذا قرأ ب الإسناد، وهذا قرأ بالإسناد، هذا قرأ بالسماع، هذا قرأ بالسماع، فالقراءة سنة متبعة. بعد ذلك يأتي ماذا؟ بعد ذلك أتى التصنيف، ذلك أداء التصنيف. علم الحديث في الصدور، الصحابة ما قرأوا أحاديث مصنفة في كتب ثم رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يكتب القرآن أولا، إلا القرآن أولا، ما كان يكتب شيء من السنة في أول أمر، ما كان يكتب شيء من السنة، كان القرآن فقط هو الذي يكتب، يكتب في الرقاع، يكتب كذا، ما كان يكتب في كتاب مجموع، وإنما هذا كان في عهد الصديق رضي الله عنه لما جمع الجمع المبدئي الأولي، جمع من الأوراق ومن عصب نخيل وآخره، ثم بعد ذلك جمع في نسخة، وبعد ذلك انتفع بها في زمان عثمان رضي الله عنه بعد ذلك، وكان الجمع الأكبر في عهد عثمان رضي الله عنه، لما الجمع الأول كان في عهد من؟ كان في عهد أبي بكر لما استحر القتل في القراء ومات كثير من الناس، وجاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر يشير عليه بجمع القرآن لأن القراء كثير منهم الحفاظ قتل وكذا، فكان ثقيلا على نفس أبي بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن، ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرة جاء في الرواية أن أبا بكر قال ما هو إلا أن شرح الله، فشرح الله صدري لما رأى عمر في الردة، شرح الله صدر، يقول عمر فشرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق، وشرح الله صدر أبي بكر لما رأى عمر رضي الله عنه، وكان الجمع الأولاني لما جمع المصحف من هنا ومن هنا ومن هنا، والحمد لله جمع الجمع الأول. فكان هذا ماذا؟ إذن هذا سنة متبعة. فلما كانت ما كانت أحاديث تكتب، لكن جاء في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى الكتابة، اكتبوا لأبي شاه. ثم بعد ذلك بدأت الكتابة. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح: ما كان أحد أكثر حديثا مني من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وطبعا معروف بالاتفاق أن أبا هريرة أدرى الناس وأكثر الناس رواية، لكن قيل لعل هذا كان في هذا الوقت، وقيل لأن عبد الله بن عمرو بن العاص قد كتب ما هو خارج المرفوع من أخبار بني إسرائيل ما كتب. المهم لا خلاف في الأمة أن راوية الإسلام الأول هو أبو هريرة رضي الله عنه. فبدأت الكتابة بعد ذلك. فعلم الحديث أو الحديث أخذ من صدور الصحابة رضوان الله عليهم ثم نقل، وبعد ذلك جاء التصنيف. ولهذا كل حديث في الأمة يتواتر في الأمة لا تسأل عن إسناده، طالما أن ثابت تواتره فلا تسأل عن إسناده. وقد ألمح شيخ الإسلام من هذه المسألة، ألمح شيخ الإسلام من هذه المسألة بأن صدورهم كانت دواوينهم، ثم كانت بعد ذلك الدواوين، فلا تحاكم ما كان في الصدور ومتلقا في الأمة ومروا في الأمة إلى ما في صدور قد تكون إلى ما في كتب دواوين قد تكون ذكرت أو ما ذكرت، أو يكون عندها شيء بالإسناد المتكلم فيه، لكن هذا متواتر في الأمة. ولهذا يعبر العلماء عن مثل هذا النوع بقولهم تغني شهرته عن ماذا؟ عن إسناده. نعم.
قال شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام: فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. ولا يقول قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين. ومع هذا فلا يجوز أن يدعي انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة، ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير. نعم. لأن كثيرا ممن بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو إسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية.
نعم.
قال شيخ الإسلام: إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره والحديث والفقه في الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية.
إيه نعم، هذه فائدة أيضا. الحرمان والعرقان والشام يقول: إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة، يعني أول ما خرج وانتشر. نعم. لا سيما ماذا؟ لا سيما الحرمان من القراءة من القرآن وتفسير والحديث والفقه في الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية. نعم. ثم اتسعت شيئا فشيئا حتى وصلت إلى أقاصي المعمورة، كما ذكر ذلك الذهبي في رسالته القيمة الأمصار ذوات الآثار إلى آثار. وقد ذكر هذه الأمصار التي وصل إليها علم النبوة وتطور هذه الأمصار من قوة العلم فيها، ثم ضعفت بعد ذلك شيئا فشيئا إلى أن اضمحلت الأمصار ذوات الآثار. نعم. نعم. لا، هو لازم كل الخطب، الخطب دي تضمنت أحاديث نقلت، كل حديث تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم نقل، ما ضع حديث، لا ما ضع حرف، ما ضع حرف مما تكلم به النبي مما تعلق بالتشريع، خطب، مواعظ، توجيهات، كل هذا نقل، لم يضع منه حرف واحد مما تكلم به النبي مما تعلق بالتشريع. أما ما تكلم به النبي خارج التشريع فهو ككلام كبشر، هذا لما تتوافر الدواعي على نقله، إنما ما كان داخلا في حيز التشريع عندك فيه إجماعات، واحد أجمعت الأمة أنه لم يضع منه حرف واحد تعلق بالتشريع أبدا، لأن هذا داخل في قول الله إن نحن نزلنا ذكر وإن لولا حافظ. الطب الثاني أن الأمة لم تهم فاتفقت على تصحيح ضعيف أو تضعيف صحيح، هذا ما حصل أبدا، الصحيح صحيح والضعيف ضعيف، ولا يمكن الأمة تجتمع على خطأ في تصحيح الضعيف أو تضعيف الصحيح. فالذي يقول بأنه ضاع حرف واحد من الشريعة فليأتي به، إنما هو ضال مضل، هيقول الصحابة غاب عنهم كذا مع أنهم كانوا مع النبي وعلمه كذا، طب الحمد لله المؤمن علم فلان، إنما يأتون هم لو أتوا بحرف ما رواه الصحابة ولا روته الأمة ويقول هذا كلام من الشريعة وضاع، إذا من أين أتيتم أنتم به؟ يبقى كن بقى ليه الخطب ما نقلت وما ما الذي قال فيه النبي، قال إيه في الخطب؟ قال الآيات وقال الأحاديث هذه منقولة، قال الأحكام هذه منقول، ما في شيء ضاع أبدا، ما في شيء، لكن هؤلاء يشككون، مثل جمع القرآن، مثل اختلاف الأحرف، مثل كذا، فيقول لو كان القرآن عند الله لما هذا الاختلاف، فأرادوا أن يجعلوا ما كان من بيان الأحرف السبعة هو الموجود في اختلاف الإنجيل، مثلا متى، يوحنا، مرقس وكذا، أن هذا مثل هذا، فإذا كنت تقول هذا من عند غير الله لهذا الاختلاف فنحن نقول أيضا القرآن الذي عندكم هذا من عند غير الله، والأحرف السبعة هذه الأحرف ما كان بينها اختلاف التضاد ولا كذا، وإنما هذه نزلت تيسيرا على العرب في قراءتها. ثم إنه والحمد لله ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عرض عليه وقد عرض جبريل في آخر حياة القرآن مرتين، وكانت هذه العرضة الأخيرة فيها ما اشتهر، ولهذا يقال بأن مصحف عثمان لما كان على موافقة العرضة الأخيرة. نعم.
فلما أراد ذلك جمع،
يقول أبو عمرو الداني، وجملة ما نعتقده من هذا الباب وغيره من إنزال القرآن وكتابته وجمعه وتأليفه وقراءته ووجوهه ونذهب إليه ونختاره، أن القرآن منزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف وحق وصواب، وأن الله تعالى قد خير القراء في جميعها وصوبهم إذا قرأوا بشيء منها، وأن هذه الأحرف السبعة المختلف معانيها تارة وألفاظها تارة مع اتفاق المعنى، ليس فيها تضاد ولا تنافي للمعنى ولا إحالة ولا فساد، وأن لا ندري حقيقة أي هذه الأحرف كان آخر العرض أو آخر العرض كان ببعضها دون جميعها، وأن جميع هذه السبعة أحرف قد كانت ظهرت واستفاضت عن النبي صلى الله عليه وسلم وضبطتها الأمة على اختلافها عنه وتلقتها منه، ولم يكن شيء منها مشكوكا فيه ولا مرتبا به، لا شك، إلى أن جمع عثمان رضي الله عنه المصحف وقيل هذا على حرف واحد، وللإمام أن يجمع الناس على حرف دون أحرف وعلى وجه دون أوجه، وكلها جائزة إذا كانت المصلحة مصلحة التآلف والاجتماع في ذلك حتى لا تتنزع الأمة. ولهذا لما اختلفت الأمة واتسعت أقطار الأمة الإسلامية وبدأ الناس ربما يضلل بعضهم بعضا بل ويكفر بعضهم بعضا في هذا الباب، فقيل لعثمان رضي الله عنه أدرك الأمة، الأمة اختلفت أدرك الأمة، فنهض عثمان رضي الله عنه وجمع، والصحابة موجودون رضي الله عنهم متوافرون، هذا الجمع الذي أجمعت الأمة عليه مصحف عثمان، هذا إجماع، ولهذا لا يقال قرأ فلان وهذه الآية كانت عند فلان وهذه لا عند علان، الآن مصحف عثمان رضي الله عنه الأمة مجمع عليه، ولهذا من أنكر حرفا أو آية من هذا المصحف كان كافرا بالله رب العالمين، إذا أعلم وقامت عليه الحجة بذلك كان كافرا بالله رب العالمين. هذا المصحف الذي أجمعت عليه الصحابة، وعد هذا من فضائل عثمان رضي الله عنه. لكن كانت هناك حكمة في أول الأمر، فأن يكون على هذه الأوجه تيسيرا للناس في القراءة، لأن العرب يختلفون في القراءة وفي أسباب في يختلفون في اللهجات، فكان هذا من باب التيسير حتى يحفظوا القرآن. قال ابن الجزري في النشر: فأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمة وإرادة اليسر بها والتهوين عليها شرفا لها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق، حيث أتاه جبريل فقال له: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال أسأل فقال أسأل الله معافاته ومعونته وأن أمتي لا تطيق ذلك. فقال ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف، يعني قال طلب المزيد، يعني حتى قال في الصحيح: إن ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، ولم يزل يردد حتى بلغ سبعة أحرف. وكما ثبت أن النبي قال: إن القرآن نزل على سبعة أبواب على سبعة أحرف، نعم كما سيأتي في الأحاديث، نعم.
فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن، لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة، أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءته،
أن يقرأ بغير قراءته، يعني ما يجوز أن نقرأ القرآن بغير القراءات السبع، لا يقرأ بغيرها، نعم.
ولهذا قال: من قال من أئمة القراء: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في زمانه في رأس المئتين، نعم. ولنزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها،
ويعقوب واحد القراء العشر من التتمة، تتمة العشر، نعم. لكن أنا يعني يقول فضلت على حمزة اللي هو من السبع الزيات، قرأ عنه خلف وخلاد، نعم.
ولنزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده، بل قد يكون معناه متفقا.
ولا نزاع
بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده.
ده مسألة أخرى. يبقى المسألة احنا قلنا بأن ليس المراد بأحرف السبعة يا اخواني هو الايه؟ القراءة السبعة. المسألة الثانية: الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن ها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده، بل قد يكون معناها متفقا أو متقارب، مثل هلما تعالى وغير ذلك، نعم. كما قال عبد الله بن مسعود: إنما هو كقول أحدكم أقبل هلما تعالى، إنما هو كقول أحدكم، يعني كلها واحد متقاربة، يعني ليس فيها التضاد. قال تعالى: فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتكون المسألة يعني أن القرآن نزل على هذه اللهجات وكذا، لماذا؟ تسهيلا على العرب بذلك، نعم.
بل قد يكون معناها متفقا أو متقاربا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلما وتعالى. وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر، لكن كلا المعنيين حق، وهذا اختلاف تنوع وتغاير لاختلاف تضاد وتناقض،
تمام. فتبينوا فتثبتوا من نحو مثل هذا، ما في إشكال، نعم.
وهذا كما جاء في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف، إن قلت غفورا رحيما أو قلت عزيزا حكيما فالله كذلك، ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. وهذا كما في القراءات المشهورة: ربنا باعد وباعد.
إلا أن يخاف أن لا يقيم وإلا أن يقيم.
طبعا مش معناه يعني قرأت هذا وذاك أنت مخير يعني اقرأ كما تشاء، لا لا، ما ينبغي أنك الإنسان يبدل الآيات عمدا، لكن هو يعني يقول من نحو مثل هذا. فالله عز وجل مسمى وموصوف بالأسماء الحسنى والصفات العليا وكلها أسماء الله عز وجل، لكن نحن نتبع ما جاء في القرآن ولا نبدل ولا نغير أبدا. لكن نعلم ونعلم أيضا أن هذه الأسماء لها ارتباط بسياق الآيات، فعزيز حكيم غير رؤوف رحيم في السياق نفسه، مثل ما ورد أن قارئا قرأ بجوار عربي والسارق والسارقة فقطعوا يوم جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم، قال أعد، قال والسارق والسارقة فقطعوا يوم جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال هكذا. احنا الذي يأتي في هذا النص يتفق مع عزيز حكيم، عزيز فشرع هذه العقوبات وكذا، وحكيم حين كانت على المناسب، بخلاف غفور رحيم. ويبين نادى ربه أني مسني الضر وأنت الجبار المتكبر، لا، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يبقى هذا يناسب، تجد مناسبة بين الأسماء المذكورة والصفات بين سياق الآيات، هذا أمر معروف. نعم، هذا من جهة المعاني. من جهة السليقة، سليقة العربي معروفة أيضا، سليقة العربي كما قلنا العربي ما يخطئ، تجد السليقة موجودة، ومن هنا كت الأحرف، ده يميل ده يقلل ده كذا ده يسهل همزة. فالقرآن لما ينزل على مثل هذه الأشياء وترعى في هذه الأمور، ده بحسب نطق العرب، حسب إيه؟ نطق العرب، وهكذا نطق في العرب، ده يسهل الهمزة في آخرها مثل ما يوجد في قاتل هشام أو كذا بكثرة، وهذا يميل الألف وهذا يقللها وهذا ينقل الهمزة وهذا يرقق هذا يخفف يفخم، كل هذه لا تخرج عن نطق العرب في هذه الألفاظ. نعم، يذكرون أن بعض المشايخ المنقلين كان يعلم صبيا صغيرا، يعلمهم يقول له تبت يدا أبي لهب، يقول تبت يدا أبي لهب، تبت يدا، يقول تبت يدان، يقف إذا وقف أو قف على يدا يقف على يدان، سليقة. ولهذا كان كيف يأخذ اللغة مثلا فلان أو كذا، هو يأخذ الصبي ويجعله في القبيلة من الصغر، عنده مدرس ما في مدرس يتكلم كما يتكلمه، أخذ لغة كذا أخذ لغة كذا هكذا. نعم،
وهذا كما في القراءات المشهورة ربنا باعد وباعد، إلا أن يخاف ألا يقيم وإلا أن يخاف ألا يقيم، وإن كان مكرهم لتزول ليزول.
نعم،
وإن كان مكرهم لتزول ليزول منه الجبال، بل
لتزول لتزول. نعم،
وبل عجبت وبل عجبت
لتزول ولتزول.
ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقا بدأ
مؤكد بلام لتزول ولتزول، يبقى تعليل لتزول منه الجبال أي لكي تزول. نعم،
ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقا من وجه متباينا من وجه، كقوله يخدعون ويخادعون ويكذبون ويكذبون ولمستم ولامستم وحتى يطهرن وحتى يطهرن ويطهرن ونحو ذلك. فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق، وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا،
طالما أنها ماذا؟ سنة متبعة. ولهذا ما ننكر أي قراءة من القراءات، وما ذكر ابن جرير رحمة الله عليه في تفسير من إنكار بعض القراءات لم يتابع على لا يتابع على ذلك، لأن القراءة سنة متبعة، له مع قراءة ابن عامر وقفة رحمه الله لكن القراءة سنة متبعة، ما أحد يملك أن يرد القراءة من القراءات، لا ابن عامر ولا حمزة ولا غير ذلك. لكن أن نقوي الوجه اللي عليه قراءة كذا أكثر من الوجه اللي عليه قراءة كذا، هذه مسألة أخرى، ما في مشكلة. نعم.
لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض، بل كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وأما ما اتخذ
يعني لا تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، لا تؤمن ببعض وتكفر ببعض، آمن بالقرآن كله. ومن هنا الروافض كفار، لأنهم لا يؤمنون بهذا القرآن الذي نقرأه مصحف عثمان رضي الله عنه، لا يؤمنون به وأنه الذي أنزله الله، إنما عنده مصحف فاطمة الذي يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف الذي نقرأ مصحف عثمان، يعتقدون هذا، عندهم مصحف فاطمة يبلغ 3 أضعاف مصحف عثمان. هؤلاء مؤمنون مسلمون على الإسلام، هؤلاء ليسوا كذلك. نعم. ومع ذلك نقول بالتقارب مع الشيعة، قاتلهم الله وقاتل من يدعو للتقارب، هذا ما عرف الشيعة أو ما عرف السنة والإسلام. نعم.
شيخنا بعض الإخوة يسأل يقول: هل يعد تحريك عثمان رضي الله عنه للأحرف 7 من كتمان العلم؟
لا، من جمع القلوب، ليس من كتمان العلم، هذا من جمع القلوب، جمع القلوب على حرف. نعم. فإن الإمام المجتهد العلم إذا قدم وجها من أوجه لمصلحة عظيمة فإنه يقبل. الأمر الثاني يا إخواني، يا إخواني، أذان عثمان جمع عثمان، أذان الأمة جمع الأمة، لكن هو سنة عثمان سنها، فله فضلها وحكمها للأمة. نقول أذان عثمان فضل أن يجتهد هذا الاجتهاد، لكن الحكم يرجع إلى الأمة، الإجماع. مصحف عثمان له الفضل في أنه رحمة رضي الله عنه أمر بذلك، لكن الأمة يا إخوان لا نتكلم، أنت ما تقول هل فعل عثمان هذا، أنا أسأله كسؤالا أقول هل ما أجمعت الأمة عليه هذا خطأ؟ الأمة تجمع على كتمان العلم؟ أبدا. يبقى ما فعله عثمان رضي الله عنه هذا لا تعلق عليه بأدنى تشكيك، لأن هذا إجماع أمة. أذان عثمان إجماع أمة، إجماع أمة، ده لا يسمى أذان عثمان. إحنا لا نتكلم عن أن عثمان اجتهد فأخطأ، ده أمة، أمة بأسرها. ولهذا يجي يناقش أذان عثمان بهذه المسألة ويجعل أذان عثمان كاجتهاد عثمان في بعض المسائل التي رجح خلاف قوله ونوقش، وتقول هذه يقولها عثمان وهذا يقولها ابن عباس، في فرق بين اجتهاد عثمان وماذا وسنة عثمان التي اتفقت الأمة عليه. ومن هنا يتبين لنا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض: وإنهم من يعيش منكم بعدي فصار تلفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قد يشكل عليك ماذا؟ عليكم بسنة وسنة الخلفاء، يعني معناها أن هل معناها أن عثمان رضي الله عنه لما يذهب إلى قول أبو بكر أو عمر أو 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 علي لا ينبغي أن نخالفه، لأن النبي قال: وإنه من يعيش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني إذا قال الخليفة الراشد قولا لا يجوز الخروج عليه. ومع ذلك احنا عندنا مسائل كثيرة جدا عليها، مثلا علي رضي الله عنه وخولف عليها، عمر وخولف عليها، عثمان، والأمة رجعت، رجعت عمر رضي الله عنه، سالم بن عبد الله بن عمر يخالف أبا عبد الله ويخالف عمر، لماذا ما اتبع سنة عمر؟ يا أخي سنة عمر غير قول عمر، قول عمر الذي هو اجتهاد يقبل ورد، قول سنة عمر السنة التي سنها والأمة اتفقت عليها، سنة اجتهد اجتهادا عظيما في مسألة صار سنة متبعة الأمة اتفقت عليها، دي سنة عمر، سنة عثمان. فالأذان الثاني من سنة الخلفاء الراشدين، سن هذا والأمة اتفقت عليه، دي سنة، إياك تخالف. جمع القرآن هذه سنة الخلفاء الراشدين، سنة عثمان رضي الله عنه. يبقى هذه مسائل مهمة جدا. فرق بين قول عمر، قول الواحد من الأربعة الذي ينطلق من منطلق الاجتهاد يقبل ويرد، ها، وبين فيكون حكم حكم قول الصحابي. فنقول قول عمر، قول عثمان، قول علي، قول أبي بكر، هذا قول صحابي، هل يعلم له مخالف ولا لا؟ هم كغيرهم وإن كانوا أجل، حتى البعض بيعتبر أن قول أبي بكر وعمر حجة، والبعض بيعتبر الأربعة حجة، والبعض بيعتبر يعني في تفاصيل في الأربعة من جهة الحجة، من جهة كونه حجة ولا لا، لكن ليس في غيرهم، إنما هم يخضعون لمسألة قول الصحابي، يعني يوافق، إن لا يعلم مخالف خلاص على عين راس، إن علم مخالف لجأنا إلى الترجيح. ومن هنا قال ابن عباس: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر. إنما سنة الخليفة سنها في الأمة والأمة عليها مجمع، دي سنة، مخالفتها كمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أمر بالاتباع فيها، فهي داخلة في السنة التقريرية، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أحد يعيد لي هذه المسألة؟ كيف نفهم قول أبي بكر، قول أحد من الخلفاء الراشدين نأخذه ونرده أو نرده أو كذا، كيف نفهمها في ضوء قول النبي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ نعم، سنة عمر، أما غير ذلك فهو يؤخذ من قوله ويرد، يؤخذ من قوله ويرد. ابن عمر خلف عمر، سالم خلف عبد الله وخلف عمر، ابن عباس خلف أبا بكر وعمر، ابن عباس أنكر على علي، وهكذا، يعني هذه موجودة. يبقى إذا لما نتكلم عن جمع القرآن بنتكلم عن سنة عثمان التي هي إجماع الأمة، ونتكلم عن أذان عثمان يبقى إجماع الأمة. من هنا لو تصورنا مدخل هذا البحث، لن نتكلم بقى هل أذان عثمان الثاني بدعة ولا لا، وأنا كله يؤخذ من قوله ورد، لا، لا يبحث المسألة بهذه الطريقة. إنما لو قول آخر، لو قول آخر نعم يؤخذ من قوله ويرد. يكفي يا محمود اللي قلت أنا، يكفي في الرد على هذا البعض ده، ما احنا أشرنا إليه، احنا بنشير للبعض ده اللي هو بقى بيقولك ده كده، وده يقول ويؤخذ وبدعة وسنة. بدعة ايه؟ يقصد بدعة لغوية، ماشي، على العين وعلى الرأس، بدعة لغوية يعني شيء لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الأذان الأول. إنما جمعة عثمان هي جمعة النبي تماما، لا تظن أن عثمان أحدث في جمعة النبي شيئا، جمعة النبي هي جمعة، جمعة عثمان هي جمعة النبي، لكن ده أذان زاد، زاد من أجل إسماع الناس قبل دخول الوقت. وهذا له شاهد يستأنس به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وجاء تعليلا لذلك: ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم، يعني إن وقعت مصلحة في هذا. طيب أما جمعة عثمان هي جمعة النبي، إذا دخل الوقت عثمان على منبره ويؤذن، عثمان ما أضاف أذانا بعد دخول وقت ولا سنة، وإنما على ما كان عليه النبي، كما في الصحيح من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل يعني الجمعة صعد منبره واستقبل الناس وأذن وأذن. يبقى هذا الذي كان يفعله عثمان رضي الله عنه، ما اختلف، جمعة عثمان هي جمعة النبي تماما، من أول الجمعة يفعل عثمان ما يفعله النبي، لكن أذان هذا قبل دخول الوقت في مكان في مرتفع قبل دخول الوقت لتنبيه الناس، لا سنة بعدية ولا شيء، يعني بعد الأذان. نعم، فأي بدعة في هذا والأمة أجمعت؟ نعم نعم نعم. أكمل
شيخنا، بالنسبة بارك الله فيكم لابن عمر رضي الله عنهما، البعض يقول ابن عمر أنكر على عثمان وهذه المسألة ليست إجماع الصحابة، فكيف نوجه هذا؟
يأخذ من هنا، من هنا إلى عهد ابن عمر، يأتي لنا بدل على أن ابن عمر أنكر على عثمان، ما أنكر على عثمان، يأتي بدليل واحد أن ابن عمر أنكر على عثمان، إنما يتعلقون بلفظة ورد عن ابن عمر في الأذان الثاني فقال إنه بدعة، ده في أذان ثاني، الأذان الثاني بدعة. أي أذان ثاني بقى عند ابن عمر قال فيه بدعة؟ ليس أذان عثمان، ليس أن ابن عمر أنكر عثمان، يا عثمان أذانك بدعة، هذا لم يرد. طيب ولو افترضنا أن ذلك حصل، يعني في أذان عثمان طبعا ما حصل، لكن لو افترضنا أن ابن عمر، فهو رؤية ابن عمر المردودة التي ردها الصحابة رضوان الله عليه، وابن عمر يرجع إليه، لكن هذا ما ورد، لكنهم أتوا بلفظة ابن عمر في الأذان الثاني، كلمة أذان ثاني، والأذان الثاني مر بأطوار ومر بصفات، مثل ما نقول نحن الآن ننكر الأذان الثاني. الأذان الثاني الذي يفعل عند الناس، وليس الأذان الثاني اللي في عهد عثمان رضي الله عنه، فلهذا نحن نقول الأذان الثاني سنة الخلفاء، ونقول الأذان الثاني بدعة. فهم أتوا بأثار عن مثل ابن عمر وغيره من التابعين على أن ماذا الإنكار في الأذان الثاني، ده الإنكار على صفة معينة، على صفة ماذا معينة، مثل ما مر معنا في مسألة الاستقبال بالوجه، النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بالوجه في الخطبة، والصحابة يستقبلون بالوجه، هذا يستقبلون بالوجه صح، فهل في هذا أنه ينهى عن التفات بوجه يمينا أو شمالا؟ هذا لا ينفي الاستقبال، أنا الآن مستقبلكم بالوجه وأنتم مستقبلين بالوجه، وأنا أنظر هنا وأنظر وأنتم مستقبلين بالوجه، فهذا محمول على محمل معين، اللي العلماء لما قالوا بالكراهة محمول على محمل معين، إما أنه هو التفات ببدن، يعني تبي بدني كله يمينا أو بدني شمالا، أو أن هذا، لأن هذا يؤثر في الإسماع، ما يسمعون الخطيب، يؤدي هذا إلى عدم إسماع وعدم إنصات وعدم كذا وانتفاع منه. فالشاهد هناك صفات تنكر وقد يرد الإطلاق فيها، فلا بد من تحديدها، ما هو المنكر لذان الثاني، هذا ما هو المنكر فيه، ما الصفة اللي كتب عبد عثمان، هذا الأمة مجمع عليه. فهل ورد أن ابن عمر أنكر أذان عثمان؟ هو ده المطلوب، مش الأذان الثاني، لا، أذان عثمان أنكر على عثمان أذان عثمان، ولما سأل عن أذان الثاني قال إنه بدعة، وهل مراد ابن عمر بالبدعة البدعة لغوية ولا بدعة ضلالة؟ نعم نعم، إنه هو سنة لعظمه، الخلفاء أجلهم، ولأن نبي يقول بأن هؤلاء راشدون كما أن الصحابة جميعا راشدون صح، لكن لماذا اختص الأربعة بهؤلاء؟ نعم، أعظم هؤلاء وأجلهم. نعم.
وأما ما اتحد لفظه ومعناه، وإنما يتنوع صفة النطق به كالهمزات والمدات والإمالات ونقل الحركات والإظهار والإضغام والاختلاس وترقيق اللامات والراءات،
الذئب نعم،
أو تغليظها ونحو ذلك مما يسمى القراءات،
مؤمن هذه واحد، ده لفظه معنى واحد بس، يعني دي طريقة نطق، ده تسهيل همزاته ومداد، ده أربع حركات، ده حركتين، آمنوا ينفرد بذلك ورش، آمنوا البدل العادي طبيعي، لكن ورش يمد عن الطبيعي إلى أربع وإلى ست مثلا، دي كلها ما فيها خلاف في المعنى وفي اللفظ واحد، هذا واحد. فيه ابن كثير ينفرد بإشباع هذا إلا ما وافق في حفص في إشباع موضع الفرقان مثلا، كل قارئ تجد فيه ميزة يعني استقل مثلا بها عن غير، السوسي مثلا في الإضغامات لإضغامات السوسي، وإذ قار ربك للملائكة، متى جد قار يقول هذا؟ الكساء في إمالته الآخره، متى جد قار يقول هذا؟ ورش في يا أيها الذين آمنوا مثلا، سكتت حمزة، تجد كل قار يتميز بشيء معين ويتفقون في شيء معين فيه ما هو اللفظ والمعنى، لكن صفة النطق من نحو العلماء السفهاء فهذه كلها واحد، قلت سفهاء أو سفهاء واحد. نعم.
ونحو ذلك مما يسمى القراءات الأصول.
نعم.
فهذا أظهر وأبين في أنه ليس فيه تناقض ولا تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو المعنى.
تمام.
إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا، وليعد ذلك فيما اختلف لفظه واتحد معناه، أو اختلف معناه من المترادف ونحوه. ولهذا كان دخول هذا في حرف واحد من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها من أول ما يتنوع فيه اللفظ أو المعنى، وإن وافق رسم المصحف وهو ما يختلف فيه النقط أو الشكل. ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام
دخول هذا في حرف واحد من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليه مما تنوع فيه اللفظ والمعنى، وإن وافق رسم الإيه المصحف، فده لا يتنافى أن يكون على حرف واحد وهو ما يختلف فيه النقط أو الشكل. نعم.
ولهذا لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعون من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين.
يعني ما نقول أن لازم تقرأ بقراءة فلان في جميع الأمصار، قد كان الناس في مصر يقرؤون بقراءة معينة إلى عهد قريب، يمكن نصف القرن الثاني عشر يمكن ولا شيء، كانوا يقرؤون تقريبا الله أعلم بقراءة أبي عمرو، وبعدين بعد ذلك تحول لحفص. تجد في المغرب تكثر عندهم قراءة مثلا ورش، في السودان وكذا قالون تقريبا، يعني تجد في الأمصار تختلف في هذا، ولم يلزم أحد من العلماء بقراءة معينة. ومن هنا نبه العلماء على مراعاة ذلك في طباعة الكتب ككتب التفسير أو كتب الحديث، فقد يكون شرح بناء على قراءة معينة اعتمدها. ولهذا مهم جدا في كتب التفسير أن تعرف التفسير على أي قراءة إن أمكن. نعم.
بل من ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي ونحوهما، كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي، فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف.
نعم.
بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم، يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح المدني
وشيبة ابن نصاح
المدنيين.
يقول مقرئ المدينة مع أبي جعفر وقاضيه. نعم. عرض عليهم القراءة السبعة نافع وأبو عمرو. نعم.
وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحاق وغيرهم على قراء حمزة والكسائي. وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء. ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة أو الأحد عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب ويقرؤونه في الصلاة وخارج الصلاة، وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم.
أي نعم، يعني ما في تقرأ في الصلاة في خارج الصلاة من هذه القراءات ما في مشكلة، لكن العلماء نبهوا عليه ماذا؟ أنك أنت لا تقرأ خلاف القراءة المنتشرة عند الناس، حتى لا يظن الناس أن هذا من اختلاف القرآن، وأنك تقرأ قرآنا تقرأ أخرى خاطئة، ناس ما يعرفون القراءات. اللهم إلا إذا كان عند طلبة علم مثلا في اعتكاف في شيء أو في صلاة من الصلوات يطلبون منك أن تقرأ لهم بقراءة لأنهم يفهمون يعرفون هذا ما في مشكلة، لكن لا تأتي تقرأ بقراءات وناس ما تعرف هذا، سيردون عليك أصلا، ناس إن قلت هذا ردوا عليك. نعم.
وأما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل من كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ الذي كان يقرأ بالشواذ في الصلاة في أثناء المئة الرابعة وجرت له قصة مشهورة فإنما كان ذلك في القراءات الشاذة.
أبو الحسن البغدادي توفي سنة 27 و300 وصفه ابن الجزري بالثقة والصلاح والتوحر في القراءات، كان يرى جواز القراءة بالشاذ مما يخالف رسم المصحف الإمام رسم المصحف عثمان يعني، فعقد له مجلس حضره الوزير ابن مقلة وجماعة من العلماء منهم ابن مجاهد واستتيب ابن شنبوذ بعد ضربه واعترافه لأنه بيخرج هنا عن المصحف ماذا؟ الإمام. نعم هي الرسم. نعم.
فإنما كان ذلك في القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف. أيوة. كما سنبينه.
ليس الداخل فين؟ في المصحف اللي هو القراءة العشر فوق العشر مما يحتمله المصحف الكتاب والكتب والمنطق والسماء كطي السجل للكتب للكتاب وهكذا، هذه سهلة كلها الرسم بيحتملها ألف صغيرة تجعل هذا تقرأ كتاب تقرأه كتب ما في مشكلة تبينوا تثبتوا. لم يكن القرآن أصلا منقوطا لما مصحف عثمان ما كان فيه النقط ولا التشكيل، فإذا حذفت النقط في تبينوا تثبتوا واحد فالمصحف يحتمل هذا. نعم.
ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة. أيوة. ولكن من لم يكن عالما بها أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره ولم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه، فإن القراءة كما قال
بما لا يعلمه منها
فإن القراءة كما قال زيد بن ثابت سنة يأخذها الآخر عن الأول.
شوف من اتبع سنة سابقة ومشى على إسناد مقبول فلا ينكر عليه فلا ينكر عليه، زي الرواية كذا ترويها عن فلان بالإسناد ولا تخالف يعني الثقات فيها، والقراءة كذلك ترويها فلا أحد ينكر ذلك. والذي يمكن مر معنا من أول تفسير ابن جرير لما كان له وقفة مع قراءة ابن عامر ثم أيضا في بعض المواضع يرجح يرد قراءات ثابتة، نقول هذا لسنا معه في هذا أبدا لأن القراءة سنة متبعة فوق ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره. نعم.
كما أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات في الصلاة
تمام.
ومن أنواع صفة الأذان والإقامة وصفة صلاة الخوف وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن علمه.
تمام. مثل هذه كلها أوجه أدعية الاستفتاح صلاة الخوف كذا. طب أنا أرى من الأنسب أنا أخذ بصفة صلاة الخوف هذه لأنها أسهل ما في مشكلة، الاستفتاح هذا أكثر منه اللي فيه الثناء سبحانك اللهم ما في مشكلة، الاستفتاحات الطويلة بالليل ما في مشكلة. نعم.
وأما من علم نوعا ولم يعلم غيره فليس له أن يعدل عما علمه إلى ما لا يعلمه.
تمام. لأن لن يتقنه إنما الإنسان يتقن ما علمه. لما تأتي أنت تقرأ بقراءة وأنت لا تعرف القراءة سنة تبع والهدى تتلقى القراءة مهما تذكر فيها مهما تذكر فيها لو انك من اذكى الناس ما يمكن تضبط القراءة بها. هو انت الان لو انت ما لم تسمع انت مثلا كاف ها يا عين صاد وانت مدرس اللغة العربية بل انت واضع كتاب اللغة العربية ولم تسمع شيخا يقرأ هذا تقرأ ازاي انت تقرأ ازاي كاف ها يا عين صاديت تقرأ ازاي ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا تقرأ ازاي انت دي سنة متبعة لتسمعها تسمعها ولهذا القراءة تسمع عشان تعرف أداء هذا إيه الهمزة هنا كيف تسهلها الاختلاس هنا قدر الاختلاس في هذا الترقيق التفخيم الجمع بين كذا ولهذا تكثر الوقفات الاختبارية في هذا الباب حتى يتأكد الشيخ أنك أتقنت ولهذا اللي بيأخذ القرآن بالإجازات أيضا المجيزون لابد أن يكون عندهم تقوى لله عز وجل في هذا الباب. بعض الناس يأخذ منك مثلا الربع يقرأت كذا وربع يقرأت كذا وتنتهي المصحف أعطاك القراءة العشر وانت ما قرأت مثلا القراءة العشر كاملة مع كل آية مع كل كلمة مع إنما مثلا يأخذ منك بعض الكلمات أو يأخذ منك بعض الأرباع ويعطيك إجازة ويأخذ مبلغا من المال هذا ليس بديانة هذه إنما أنت تقرأ يبقى القرآن كله بقراءة معينة. ممكن تجمع القراءات في ختمة واحدة وتقف عند موضع الاختلاف مثلا، ما فيش مشكلة، لا إشكال. المهم أنك أنت تقرأ القراءة بكل هذا. نعم.
وليس له أن ينكر على من علم ما
لم يعلمه. كان أحد الإخوة معنا كان بناخد ورشة من شيخ، وكان ضعيف ورش يعني، وكان ضعيف الشيخ يعني، كان بيصبر عليه صبر عجيب، هو كان من بعض الأماكن يعني. المهم نزل أجازة، جت الأجازة الصيفية، نزل أجازة جه معايا قراءة السابع، يعني نزل أجازة جه معايا قراءة السابع، راح خدها من الشيخة فلانة بشوية فلوس وجه. نعم.
وليس له
ايه ايه في اكثر من كره في موضع واحد في الصلاه، لا، لكن في المراجعه، في الاختبار، ان شيخك يختبر في هذا، ما فيش اشكال. لكن تاتي انت في الصلاه فتقرا باكثر من قراءه في الموضع الواحد، لا، بل الافضل انك تقرا بقراءه واحده في كل قراءه. إنما لو قرأت مثلا بالآية هذه بقرأ، بالآية هذه قرأ، لا ينبغي لك أن تصح الصلاة. نعم. ولو قرأت بهذا صحت الصلاة لكن أسأت. نعم.
وليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك، ولا أن يخالفه.
ولهذا لو واحد رده يعني، ممكن إنسان مثلا يشكل عليه غرفة غرفة، فهو بيقرأ في حفص فجاب قراءة تانية، فلما حد يرده ما يقولش لا دي قراءة أخرى، لا، ليه؟ قراءة أخرى من أولها بقى. أنت قرأت هنا بقراءة يبقى تلتزم الإيه؟ الأداء من أوله، سواء بقى نقل همزات، سواء ترقيق تفخيم إمالة كذا، التزمها بقى. نعم.
فليس له أن يعدل عما علمه إلى ما لا يعلمه،
لكن تصح الصلاة. نعم.
وليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك، ولا أن يخالفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا.
نعم.
وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني،
التوقيف في رسمه، مصحف عثماني توقيف على الصحابة، توقيف على الصحابة، هكذا رسم المصحف وضعوه ولا أحد يغيره. ولهذا ناقش العلماء كتابة المصحف بالرسم الإملائي، هل ممكن يكتب بالرسم الإملائي ما هو نرسمه الآن؟ قالوا لا، لكن أنت في دفترك وكراساتك وأنت تعد الخطبة تكتب الآية بالرسم الإملائي، ما في مشكلة، الأمر واسع. لكن رسم إملائي في طباعة مصحف، لا، يا سنة متبعة. ليه؟ لأن الرسم هذا رسم بيصلح لكل الإيه؟ القراءات هذه، القراءات كل هذه بتحتمل هذا المصحف. نعم.
لو ألزم شيخنا بعض المعلمين للأولاد القرآن أن يكتبوا الواجب في الكراس برسم المصحف،
ما في مشكلة
تنطع يعني؟
لا، ما في مشكلة يعني، لو حب ان هو يكون مقصود تعليم انه مثلا لما يوافق رسم ده رسم هذا هيبقى اضبط له. نعم. زي مثلا ما بينصح الشيخ انك تحفظ من طبعة واحدة، عشان الانسان بيتخيل الصفحة فين في ذهنه، هذه مهمة جدا. نعم. يعني أنا عن نفسي مما صراحة يعني تمناه الإنسان، بس ما كان يجد الشيخ اللي هو بينصح في الأول كده يعني، كان لسه الواحد كل ما يقابله مصحف حلو كده يحفظ فيه، مرة المعلم ومرة العثماني ومرة مش عارف إيه، فتجد القرآن مشى مع الواحد حوالي 5 صبع. ده أحيانا يؤثر، لأن استحضار الصفحة أمامك مهم، لكن تلاقي نفسك في نفس الصفحة بيت فوق وتحت حسب الطبعات، يعني بيت فوق حسب الطبعة وتحت، لكن لما يكون في توحيد في النسخة اللي تحفظ منها بيبقى أجمع للقلب، وبيبقى أنت الصفحة قدامك عارف أنها تبدأ الصفحة كذا تنتهي كذا، ضيف نصفها ضيف أولها. نعم. نعم. على إيه؟ القاضي. القاضي ايه؟ يعني ما فهمت ايه علاقة الاختبار في القراءات او كذا؟ اه الشيخ ما يختبر، الشيخ بيسمع، لازم يسمع القرآن كامل. مسألة اختبار دي بقى من جهة الإجادة، يعني هو مجيد ناسي فاكر. لكن لو أنا بقى بختبر في مسابقة، أنا بقى في مسابقة اختبر ماشي، أتأكد إن ده متقن ولا، والمتقن بيبقى معروف زي أي صنعة، زي أي صنعة. النجار ما بيجي يدق مسماره غير ما يدق أنت المسمار، يعني النجار ما بيمسكش المسمار كده ويقعد يعمل كده ويجيك، هو بيرمي المسمار وبعدين بيدقه، خد بالك. زي الكهرباء يحط المسمار في المفك وبعدين يدخل المفك بالمسمار، انما الواحد بيحط المفك المسمار ويربط عليه وبعدين يجيب المفك بعد. فاي واحد كده من اول ما تسمعه ومن اول ما تعرف اذا كان هو ايه على علم بالشيء او لا. نعم.
واما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني مثل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنهما، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى كما قد ثبت ذلك في الصحيحين، ومثل قراءة عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وكقراءة إن كانت إلا رقية واحدة ونحو ذلك. فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة؟
زقية واحدة.
قال نعم. إن كانت إلا زقية واحدة،
يعني صحيح. نعم.
ونحو ذلك. فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة؟ على قولين للعلماء، هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد وروايتان عن مالك، إحداهما يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة.
نعم، قبل مصحف عثمان ممكن كان الصحابة لهم مصاحفهم، أبي بن مسعود كذا يقرأ 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 يقرأ، لكن لما حصل الجمع على مصحف عثمان كل هذه حرقت، كل هذه حرقت وجمعت الأمة على مصحف عثمان، ونسخ منه ستة نسخ وزعها على الأمصار. نعم، فلا يحتج بها واحد الآن. لكن تبقى بقى مسألة إيه، هي قرآن، هي قرآن، ولذلك هل يستدل بها في الأحكام أم لا، لأنها قرآن. فاللي بيقول لا واللي بيقول نعم هنعتبر أن هذا من فتي الصحابي نعم. إنما كالقراءة في الصلاة لا تقرأ وتقول هذه ثبتنا قراءة أبي، ثبتنا قراءة ابن عباس، ثبتنا قراءة ابن مسعود، هذا كله حرق واجتمعت الأمة على مصحف واحد. نعم. إنما بقى أداء هذا المصحف، مصحف عثمان، بحسب ما نقرأ نحن بالقراءة العشرة أو غير ذلك، هذه الأمر فيها واسع، لأنه كل هذا لا يخرجها عن كونها إيه؟ الحرف الذي جمع عثمان الناس عليه. نعم.
الثانية لا يجوز ذلك، هو قول أكثر العلماء، لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة، فإنه قد ثبت في الصحيح عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين، والعارضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره رضي الله عنهم، وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف، وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف، أمر زيد بن ثابت بكتابتها
وكان شابا، وذكر أن أبو بكر مكلفه بذلك، يعني يقول لأن يكلفني بنقل جبل أهون علي من هذا وخف علي من هذا رضي الله عنه. نعم.
ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف وإرسالها إلى الأمصار، وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة علي وغيره. وهذا النزاع لابد أن يبنى على الأصل الذي سأل عنه السائل، وهو أن القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة أم لا، فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة
يعني بقى إذا المصحف عثمان هذا وافق العرض الإيه؟ الأخير، هذا العرض الأخير، ويكون بقى مكان يقرأ بالصحابة مما لم يبلغ أحدهم مثلا بأن هذا العرض الأخير وأنه نسخ وغير ذلك. نعم.
ترتيب الصور شيخنا يدخل في النسخ في العرض الأخيرة؟
في خلاف هل ترتيب توقيفي ولا لا، إنما الآيات لا خلاف فيه، ترتيب الآيات لابد منه. إنما الصور فيها نزاع، فيه صور لا نزاع فيها، ورد إنها مرتبة ترتيب توقيف، فيه صور، ولكن هل كل الصور كانت مرتبة؟ هذا بالنسبة لماذا؟ لما تعلق بالأمر من جهة أصله. أنا وقد جمع عثمان هذا الجمع اتفق الصحابة عليه، فهذا الترتيب الذي ينبغي أن نقول به، فهو توقفي على الصحابة، ولهذا لا ينبغي أن احنا نطبع مصحفا يخالف هذا الترتيب ونقول لمسألة اجتهادية، لما في أصله هل هو توقفي؟ ترتيب الصور ترتيب آيات توقيف، ترتيب الصور توقيف، في نزاع. لكن بعد جمع عثمان الترتيب الموجود في مصحف عثمان يلزمنا خلاص، ما أحد يطبع مصحفا يخالف في الترتيب. نعم،
في القراءة شيخنا في الصلاة لو أنه خالف في الترتيب، يعني
دي مسألة جواز القراءة حتى بالتوقيف، هذا جواز القراءة مع مخالفة الترتيب، دي ما فيها مشكلة، الأفضل نحن نرتب، لكن لو خالفنا الترتيب ما في مشكلة. نعم،
فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أنها حرف من الحروف السبعة، بل يقولون إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة، وهو متضمن للعرضة الآخرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول.
طيب، يبقى ترجيح، انتبهوا، ده مسألة مهمة، اكتب كده بجوارها، ترجيح ابن تيمية لأن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة وهو متضمن للعرضة الأخيرة، يبقى ترجيحه أن مصحف عثمان موافق للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي على جبريل. وهي قراءة زيد بن ثابت. نعم.
وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره.
يعني إذا في من يقول مصحف عثمان هذا على حرف من الأحرف السبعة، وده اللي موافق، وده الحرف اللي وافق العرضة الأخيرة، وفي من يقول بل هو متضمن الأحرف السبعة. نعم،
وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره، بناء على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة. وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام على نقل هذا المصحف الإمام العثماني وترك ما سواه، حيث أمر
المصحف الإمام العثماني، يعني هو اسم مصحف الإمام، لأن صار الناس يأتمون به مصحف عثمان، وصار الناس يأتمون به لأنه نسخ منه نسخا ووزعها. نعم،
وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني وترك ما سواه، حيث أمر عثمان رضي الله عنه بنقل القرآن من الصحف التي كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيها، ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف، وأمر بترك ما سوى ذلك. قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة، ومن نصر قول الأولين يجيب تارة
هو محمد. هو جامع فقط على وجه وحرق ما عداه لمصلحة جمع القلوب التي مقدمة على أن تقرأ بوجه جائز، فكونك تقرأ بهذا الحرف أو هذا الحرف هذا جائز، لكن مع هذا لو جعل هذا في الأمة كفر بعضهم بعضا وضل بعضهم بعض، فلما نجمع الناس على وجه مع تآلف القلوب أفضل، ولا مع إبقاء هذه الأحرف وتتنافر القلوب وربما يكفر بعضهم بعضا. نعم،
ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكر محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على الأحرف السبعة لم يكن واجبا على الأمة.
تمام، لم تكن واجبا على الأمة،
وإنما كان جائزا لهم مرخصا لهم فيه، وقد جعل إليهم الاختيار في أي
جعل حرف إليهم الاختيار
جعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، بل مفوضا إلى مصحف غير
مفوض إلى
اجتهادهم. ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله بن على غير ترتيب مصحف زيد، وكذلك مصحف غيره.
نعم، هذا يرجح أن ترتيب الصور أنه لم يكن ماذا توقيفية بخلاف الآيات، لكن في صور توقيفية. نعم.
وما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية على آية في الرسم كما قدموا سورة على سورة.
تمام. يبقى هنا هل ترتيب السور والآيات توقيفي؟ نقول أما الآيات فتوقيفي، أما السور فاختلفوا ذلك، وراجح اجتهادي إلا في بعض الصور قد وردنا النصوص بها. نعم.
لأن ترتيب الآيات مأمور به نصا، وأما ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم. قالوا فكذلك الأحرف السبعة، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل، إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغا.
تمام. اجتماعا سائغا يعني وجه من أوجه وكلها جائزة وليست واجبة. لو كانت القراءة بالأحرف السبعة واجبة كل حرف لما جاز للأمة أن تكتب شيئا من ذلك. نعم.
وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور.
تمام.
ومن هؤلاء من يقول بأن
فائدة يا أخواني، فائدة فائدة فائدة، إن لم ينضبط أي علم العلوم، علم قراءة، علم لغة، علم فقه، علم إن لم ينضبط بالأصول العامة السلفية والقواعد المرعية تجد فيه خللا حتى ولو تكلم فيه أربابه، لأن أربابه يتكلمون بنقولات بكذا، لكن الضابط اللي به تفهم هذه النقولات وتضبط. فحينما تأتي مثلا تبحث مسألة الأحرف قرب الأحرف، المبحث هذا ليس مبحثا خاصا بالقراء وفقط، لكن دي مسائل ايه وجه كون عثمان يجمع مع حرف واحد، هل الأحرف دي واجبة ولا مش واجبة، طيب هل القراءة بتكفي الصلاة جائزة، دي أمر أزيد مما يختص به أصحاب القراءات. ولهذا تجد الواحد من هؤلاء مع أعلى الأسانيد وضخم في القراءة وجاهل بأي مسألة من هذه المسائل. من أجل هذا احنا قلنا في بداية الرسالة ايه، عندنا مبحث عام مبحث خاص، في مبحث عام يتعلق بعموم المسائل هذه ومناقشتها عبر الأثار والأدلة وفعل السلف، وفي مبحث خاص أداء بقى لما نيجي نقرأ قراءة ورش، يبقى إيه مش هتقرأ بقى بالأثار اللي هي وردت عن النبي أو لا، سنة متبعة، هنا هيدخل الشيخ المتقن في هذه القراءة. لكن بصفة عامة تناول العلم بالمقاصد العامة وبأصول العامة للعلم هذا هو. يعني حينما نبحث مثلا مسألة في الحديث مثلا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، في مبحث حديثي يعني مبحث هنرجع فيه علماء الحديث مثلا، هل في أحد قال هذا ما قال، والفرق بين القول هذا عند المتأخرين وبين المقصود المتقدمين في هذا، وفي مبحث آخر وهو ماذا، هل يجوز أن نتعبد الله بحديث لم يثبت عن رسول الله ونرتب على ذلك حكما؟ لابد أفهم المسألة هذه في ضوء هذه المسألة الأخرى. أنت ما تأتي بنقلات ويجوز العمل حسب فضائل الأعمال ولا خير فضائل، فضائل الأعمال يعني فضائل الأعمال دي دين ولا ما هو دين؟ دين. يبقى لابد طالما دين يثبت بالدليل. تقولش مثلا في صلاة كذا وردت عدة أحاديث وكلها لا تخلو من مقال، لكن هذا فضائل الأعمال يعمل به، من الذي قال هذا؟ ده عبادة، عبادة يعني لابد أن تكون مسندة، ده بيعطيك قوة البحث. ثم بقى تنظر في كلام العلماء تجد أن كلام المتقدمين ولا واحد منهم قال يجوز بالعمل بحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ما قال كده، لكن المنقول عنهم التساهل في رواية هذه الأحاديث، في الرواية، إنما في العمل، العمل لا يكون إلا بالصحيح. ولما تأتي بكلام لبعض المتقدمين في مسألة الضعيف، ليس الضعيف اللي هو عند اصطلاح المتأخرين بعد ذلك اللي هو قسيم الصحيح والحسن، إنما الضعيف اللي هو ماذا؟ اللي هو الحسن عند المتأخرين، اللي هو الضعيف اللي منجبر وليس الضعيف الباقي على ضعف. لما تأتي أنت تبحث مسألة لغوية زي المجاز والحقيقة، هتأتي إلى المصنفين في اللغة وكذا هتحتار أنت مجاز ده ما في خلاف أبدا، بل المنكر المجاز يعني كأن منكر إنكارا يعني يبدع به، لكن لما تأتي أنت إلى مبحث المجاز والحقيقة كمبحث شرعي وتربط بأصل اللغة، فلهذا لم أجد راسخا في العلم قط يكون عنده قاعدة العلم الخاصة منفصل عن قاعدة العلم بصفة عامة. سوف تجد عنده الشذوذات، كل عالم مهر في هذا العلم وإليه كان المرجع هو من ضبط أصول العلم ثم أصول الفن الإيه الخاص. أحمد ابن تيمية، مالك، الشافعي، دول يضبطون ماذا، ولهذا كان يحكمون على الأحاديث بالنكرة لمخالفة إيه الأصول. شوف أحمد لو تكلم عن حديث من جاده بيده فهو فمن جاده بيده فهو فمن جاده بيده فهو
فهو مؤمن
مؤمن وكذا، يقول لا ده لا يشبه الأصول، هذا يشبه كلام ابن مسعود. يبقى لابد احنا نفهم الرواية في ضوء الدراية، لابد تفهم القراءات في ضوء الدراية في العلم، فلابد ينضبط عندك الأصل العام. إنما الآن تجد في من كل أكثر بيشتغلوا بالقراءات دول كلهم مهلهلين في العلوم، مهلهلين، ولا تجد عندهم صور مبتدعة في مسألة يعني الإقراء وكذا. ناس مهنيين يعني باختصار ناس مهنيين يعظمون الحروف جدا، لكن ما عندهم حدود. نعم.
وما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه، فلم يكن لهم قال. ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أرفق بهم أجمعوا على الحرف الذي كان في عرضة الآخرة، ويقولون إنه نسخ ما سوى ذلك.
ما سوى ذلك.
وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول إن حروف أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهما مما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة. وأما من قال عن ابن مسعود رضي الله عنه إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال قد نظرت إلى القراء فرأيت
قراءتي فرأيت
قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدهم أقبل وهلم وتعالى فقرأوا كما علمتم أو كما علمتم أو كما قال.
أي نعم، يعني تجده هو بيتكلم إن هذا الاختلاف في الأحرف ليس اختلاف تضاد، إنما هو كقول أحدكم، لكن قال اقرأوا كما علمتم. نعم.
ثم من جوز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم قال يجوز ذلك لأنهم من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها، ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ.
يا ابني ايه اللي حصل لك؟ وانت عندك ثلاثة ولا أربعة؟ انت بتقرأ من ايه؟
من مجموع الفتاوى.
فله أربعة. ها؟ أربعة مآخذ. طيب.
قال ومن لم يجوزه فله أربعة مآخذ، طارة يقول ليس هو من الحروف السبعة، وطارة يقول هو من الحروف المنسوخة، وطارة يقول هو مما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه، وطارة يقول لم ينقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن. وهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين. ولهذا كان في المسألة قول ثالث هو اختيار جدي أبي البركات أنه إن قرأ بهذه القراءة في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة عليها لم تصح صلاته، لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك.
يعني هذا يعني فهم دقيق، يعني يقول لو قرأ بها في غير الفاتحة هي مستحبة لو ترخ القراءة كلها صح، إنما الفاتحة واجبة وهو لم يتيقن الإتيان بالواجب له مشكوك فيه. والنبي قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
وينقرأ بها فيما لا يجب لم تبطل صلاته، لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل عليها. وهذا القول ينبني على أصل، وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟ فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك، إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيا،
يعني على حسب الاجتهاد، يعني مو بلازم القطع اليقيني، لكن على حسب غلبة الظن. نعم. وذهب فريق
من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه، حتى قطع بعض هؤلاء كالقاضي أبي بكر بخطأ الشافعي وغيره، ممن أثبت البسملة آية من القرآن في غير سورة النمل، لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه. والصواب القطع بخطأ هؤلاء، وأن البسملة آية من كتاب الله، حيث كتبها الصحابة في المصحف إذا لم يكتبوا فيه إلا القرآن، وجردوه مما ليس منه كالتخميس والتعشير وأسماء السور، ولكن مع ذلك لا يقال هي من السورة التي بعدها، كما أنها ليست من السورة التي قبلها، بل هي كما كتبت آية أنزلها الله في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة.
ويدل على ذلك ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من نومه يبتسم وكذا، فلما سأله فقال أنزلت عليه السورة، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر. يبقى البسملة آية قطعا. ليه؟ لأنهم أثبتوا في مصحف عثمان، ولم يضعوا في مصحف عثمان إلى القرآن، حتى النقط والشكل وكذا لم يكن. طيب أدى واحدة. طب هل هي آية من السورة ولا آية منفصلة؟ فقال آية منفصلة، أنها مرسومة على هذا آية ماذا. ومن هنا يختلف العد بقى، المدني والعد الكوفي والعد كذا، قد يختلف باعتبار المذاهب هنا، باعتبار المذاهب. مثل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين في الفاتحة، هل هي من الفاتحة ولا هي آية مستقلة؟ وبالتالي العد المدني هي سبع، كل متفق انها سبع، لان حديث ابي سعيد عند البخاري هي السبع المثاني. ولهذا الذي لا يعتبر البسملة من الفاتحة عند الآية الأخيرة آيتان، وبالتالي السبع تحصل بالآية الأخيرة، إلا في مطلع براءة فإنها لم تكتب في مصحف عثمان. نعم.
وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات، فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا تكثير ولا تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت.
شوف هذه فائدة نتعلمها. شيخ الإسلام يقول وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات، لكن لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا تكثير ولا تفسيق. أخطئ وأصوب، لكن لا أكفر وأفسق، لأن عنده شبهة. هذا قول ما قيل فعند شبهة، فلا أبدع ولا أفسق ولا أضل ولا أكفر، لكن أصوب وأخطئ. نعم.
بل قد يقال
ومن هنا إلى يومك هذا، إلى يومك هذا نحن نرجح إجماع في ترك الصلاة، لكن من قال بأن المسألة خلافية ويرجح خلافة لا يبدع ولا يفسق، ولا طالما أنه يسلك مسالك علماء. وشوف أنت عندك إجماع، لكن هل تحكمه إلى من يخالف الإجماع؟ إجماع هذا ظني، قد يكون انت اجماع، انت بترجح ان اجماع وانا لا ارجح انه اجماع. انتبهتوا يا اخوان؟ نعم.
بل قد يقال ما قاله طائفة من العلماء
الى يومك هذا، واحنا لا نستطيع ان نشتد على من يفضل يقول بان مسألة تفضيل عثمان وعلي خلافية وكذا وكذا، وان دي مش مسائل التضليل، لا نستطيع ان نضلله، مع انه من قدم فقد اصدر بمشيئة الانصار وخالف الصحابة. ولو نقول حكم هذه المسائل حكم مخالفة الصحابة خلف ضلال، لكن هذا لا. ليه؟ لوجود شبهة موجود في الكتب ان هذه خلافية، موجود في كلام علمائنا ان يقول ان هذه من المسائل التي لا تضل فيها، ونرجع الى السلف لنجد خلاف هذا. الى يومك هذا اثر مجاهد، شوف هذه مسائل احنا نشتد فيها تعليما، نشتد فيها انكارا، لكن انت مبتدع ضل، دي مسألة اخرى. شوف لازلنا اللي يقول لا الاثر ضعيف بحسب ما وصل اللي مشتبه عند الامر عند ده الشيخ فلان افتى، لا نضلله، لا نبدعه، لا نشتد عليه اشتداد التضليل لأن فيه نوع شبهة، نوع شبهة، لكن نشتد في التعليم والإنكار وغير ذلك أيما اشتداد، لأن المسألة حجمها كده. هو ده الإنصاف، هو ده العلم، مش إنصاف بقى اللي احنا يعني كل واحد بيتكلم بإنصاف، لا، ده الإنصاف العلم اللي بيستوجب عليك قاعدة العلم. فإذا كانت الشبهة قوية وهذه الأمور، فلابد الإنسان يكون عند حال الحكم بقى على مخارف، إلا إذا تبين لك أن صاحب هوى وأنه مغرض، دي مسألة أخرى. لكن أنا أضل اللجنة الدائمة ولا أضل الشيخ ربيع عشان بيضعف أثر مجاهد؟ لا طبعا. نعم. لكن لو أنا بين إيديهم وأصر هقولهم يا علماء علموني بس، يعني قولكم أتبعوا لكلام السلف، ولا أن هذا كلام السلف اللي اشتدوا فيه في الإنكار على الجميع ده غير موجود، ما لو غير وارد ماشي، لكن لو وارد علموني كيف أخلفه. نعم.
بل قد يقال ما قاله طائفة من العلماء إن كل واحد من القولين حق، وإنها آية من القرآن في بعض القراءات، وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين، وليست آية في بعض القراءات، وهي قراءة الذين يصلون ولا يفصلون بها. وما قول السائل ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف؟ فهذا مرجعه إلى النقل واللغة العربية لتسويق الشارع لهم القراءة بذلك كله، إذ ليس لأحد أن يقرأ برأيه المجرد، بل القراءة سنة متبعة، وهم إذا اتفقوا على اتباع القرآن المكتوب في المصحف الإمام، وقد أقرأ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء، لم يكن واحد منهما خارجا عن المصحف. ومما يوضح ذلك أنهم يتفقون في بعض المواضع على ياء أو تاء ويتنوعون في بعض، كما اتفقوا في قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون في موضع وتنوع في موضعين. وقد بينا أن القراءتين كالآيتين، فزيادة القراءات كزيادة الآيات، لكن إذا كان الخط واحدا واللفظ محتملا كان ذلك أخصر في الرسم، والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على حفظ المصاحف، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربي قال لي قم في قريش فأنذرهم، فقلت أي ربي إذن يثلغ رأسي، فقال إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، فابعث جندا أبعث مثليهم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأنفق عليك. فأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء، بل يقرأ في كل حال
كما جاء في نعته
في نعت أمته أناجيلهم في صدورهم، بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرؤونه كله إلا نظرا لا عن ظهر قلب. وقد ثبت في الصحيح أنه جمع القرآن كله
إحنا عندنا الواحد يحفظ القرآن كله قبل أن يتعلم القراءة والكتاب، سبحان الله، هذا من تيسير الله. ترى بعض الناس ما يقرأ ولا يكتب، كفيف أصلا، مولود كفيف وحافظ القرآن غاية في الإتقان، سبحان الله. نعم. وقد ثبت
في الصحيح أنه جمع القرآن كله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة كالأربعة الذين من الأنصار وكعبد الله بن عمرو، فتبين بما ذكرناه أن القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل على القرآن عليها، وذلك باتفاق علماء السلف والخلف، وكذلك ليست هذه القراءة السبع هي مجموع حرف واحد من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها باتفاق العلماء المعتبرين، بل القراءة الثابتة عن أئمة القراءة كالأعمش ويعقوب وخلف وأبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونحوهم هي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من ثبت ذلك عنده كما ثبت ذلك. وهذا أيضا مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبوعون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم، وإنما تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني الإمام الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والأمة بعدهم، هل هو بما فيه من قراءة السبعة وتمام العشرة وغير ذلك حرف من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها أو مجموع الأحرف السبعة على قولين مشهورين.
قيل الفاتحة تبدأ بالحمد، تبدأ بالحمد، نعم، إلا سورة النمل فهي بعض آية من سورة النمل، نعم،
قال رحمه الله تعالى على قولين مشهورين، الأول قول أئمة السلف والعلماء، والثاني قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم، وهم متفقون على أن الأحرف السبعة لا يخالف بعضها بعضا خلافا يتضاد فيه المعنى ويتناقض.
يبقى قول أئمة السلف استفدنا، قول أئمة السلف والعلماء أن مصحف عثمان حرف من أحرف السبعة. نعم.
قال بل يصدق بعضها.
فإن قال قائل أليس فهذا كتمان الأحرف الأخرى، نقول القراءة بها جائزة، فهذا اجتماع على وجه جائز لا تركا لواجب. نعم.
قال والثاني قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم، وهم متفقون على أن الأحرف السبعة لا يخالف بعضها بعضا خلافا يتضاد فيه المعنى ويتناقض، بل يصدق بعضها بعضا كما تصدق الآيات بعضها بعضا. وسبب تنوع القراءات فيما احتمله خط المصحف هو تجويز الشارع وتسويغ ذلك لهم، إذ مرجع ذلك إلى السنة والاتباع لا إلى الرأي والابتداع. أما إذا قيل إن ذلك هي الأحرف السبعة فظاهر، وكذلك بطريق الأولى إذا قيل إن ذلك حرف من الأحرف السبعة، فإنه إذا كان قد سوغ لهم أن يقرأوه على سبعة أحرف كلها شاف كاف مع تنوع الأحرف في الرسم، فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم وتنوعه في اللفظ أولى وأحرى. وهذا من أسباب تركيهم المصاحف أول ما كتبت غير مشكولة ولا منقوطة، لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين كالتاء والياء والفتح والضم، وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين، وتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلويين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين المعقولين المفهومين. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوه عنه ما أمره الله بتبليغه إليه من القرآن لفظي ومعناه جميعا، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي، وهو الذي روى عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما رواه البخاري في صحيحه، وكان يقرئ القرآن 40 سنة. قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا عثمان ابن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا دخل في معنى قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعليم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه.
صحيح، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن فازدند به إيمانا. نعم.
وذلك هو الذي يزيد الإيمان، كما قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، وإنكم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان.
هذا إذا تعلمنا الإيمان، نتعلم القرآن حناجر أحرف إتقان ضبط همس تفخيم ترقيق آيات أشياء عجيبة إتقان عجيب ثم تضيع للحدود. فالذي يتقن هذه الأحرف يضيع حدوده، يقرأ عند الحسين ويطوف طوف حول الحسين، وإذا سمعت قراءته اعجوبة في القراءة والإتقان والأداء وجمال الصوت حاجة تتمناها. ثم هو مضيع لكل ما يقرأه، لا آيات توحيد يعمل بها ولا آيات اتباع ولا أي شيء، تجارة، والذي دي ثروته دي رأس ماله، عندهم تدريبات بيعملوها الصبح والظهر وكذا بيعملوها عشان يفضل ايه واشياء من هذه، ويأكل كذا ويعمل كذا وما يسويش كذا، بروتوكولات عندهم كذا مشون عليه حفاظا على الحنجار. ما هو اخر القرآن هنا، هو القرآن اصلا لا يجوز ترقيه، ده اخره هنا، فبيضبط المسائل دي يسلك ويعمل وكذا، لكن ينزل القلب يعمل به يقيم حدوده من أبعد ما يكون صوفية قبورية كلهم تغنون بالقرآن. نعم.
وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن، وذكر الحديث بطوله، ولا تتسع هذه الورقات لذكر ذلك، وإنما المقصود التنبيه على أن ذلك كله مما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وبلغنا أصحابه رضي الله عنهم عنه الإيمان والقرآن حروفه ومعانيه، وذلك مما أوحاه الله إليه، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وتجوز القراءة في الصلاة وخارجها بالقراءات الثابتة الموافقة لرسم المصحف كما ثبتت هذه القراءة وليست بشاذة حينئذ، والله أعلم.
لكن لا ينبغي أن نتلاعب، هتقرأ بقراءة التزم أصول القراءة، عندنا أي قراءة لها ما يسمى بالأصول وما يسمى بالفرش. فراعي الأصول تمشي في الأصول، أصول القارئ، ثم الفرش في الكلمات تراعيه. إنما تلفق بين هذا وذاك وتعبث بالقرآن لا، ما يصلح. إنما تلتزم قراءة، يبقى تلتزم القراءة بأصولها وماذا وفرشها. نعم نعم. أنت بتقرأ على حد قراءة الحاجة؟ نعم. بالنسبة للمقامات، هذه مقامات غناء مش مقامات تلاوة، هذه مقامات غناء مش مقامات تلاوة. مقامات التلاوة خشوع، خشية، خوف من الله سبحانه وتعالى، هتلاقي صوتك أجمل ما يكون. شوف اخشع واخضع وابكي وتباكى وحسن وكذا، هتلاقي صوتك أجمل. أصحاب المقامات يتعلموا منك، يدخل القرآن. دي مقامات، نماسيكا وحجاز ونهواند، هذه المقامات كلها مقامات غناء، مقامات غناء تغني. إنما التغني بالقرآن وتحسين الصوت والتباكي وكذا دي سنة. فالقريحة السليمة والطبيعة المستقيمة والهبة التي يهبك الله. شوف ماذا قال النبي لأبي موسى لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البريحة لقد أتيت مزمارا من مزامير داود. هذا هو كان يقرأ بأي مقام، بأي مقام من المقامات، ها؟ فهذا. لكن الناس منشغلون بمثل هذه الأشياء وليست هي من طريقة أهل العلم، بل هذه قبيحة. يكفي أخي مقامات، سبحان الله، دي اسمها مقامات، أكملها، دي مقامات موسيقية أصلا، اسمها كده المقامات الموسيقية. فيجوز أن تقرأ القرآن بالمقامات الموسيقية، يكفي هذا بس. لكن التغني وتحسين الصوت وغير ذلك ده مطلوب شرعا. يقول لو لا لا لو, رأ لو, لو رأيتك يا رسول الله لحبرته لك، يعني أحبره أكثر من هذا. وأنا لما أقرأ مع نفسي في الصلاة غير لما أقرأ لإخواني في الصلاة أعتني أكثر، ده مش مخالف الإخلاص، مش مخالف اهتمامي أنني أحسن الصوت من أجل أن يخشع الناس، ليس هذا من الإيه؟ مما يخدش الإخلاص، طالما قصدي اتباع السنة وقصدي ترقيق القلوب بذلك. طيب نكتفي بهذا، نكمل بعد ظهر إن شاء الله.